بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصلنا إلى مناقشات شيخنا الأنصاري رحمه الله فيما أفاده المحقق الخنصاري. وهذه المناقشات، هذه الموارد التي يذكرها الشيخ، بعضها مناقشات وبعضها توضيحات لكلمات، يعني كل مو مناقشات. الملاحظة الأولى، على قول المحقق الخنصاري في صفحة 170، وذهب بعضهم إلى حجيته في القسم الأول، اللي ظاهر هذه العبارة كصريح عبارة أخرى منقولة عن أنه هناك قول بحجية الاستصحاب في الأحكام الشرعية الجزئية، ككون زيد على وضوء أو طهارة هذا الثوب والكلية، وعدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية كرطوبة الثوب مثلا وحياة زيد. لكن هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأنه لا قائل بهذا التفصيل، نحن لم نرى قائلا يذهب إلى هذا التفصيل، وهو التفصيل بين الأحكام الشرعية والأمور الخارجية بجريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية والجزئية وعدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية. هذه هي الملاحظة الأولى على المحقق الخنصاري. الملاحظة الثانية، أنه ذكر في صفحة 157، ذكر بأنه الاستصحاب المستفاد من الأخبار لا يشمل الأمور الخارجية. 175، لا يشمل الأمور الخارجية. لماذا؟ لأنه هذه الأمور الخارجية ليست أحكاما شرعية، وشأن الأئمة عليهم السلام بما هم مشرعون، بما هم من الشارع أو مبينون للشريعة، بيان الأحكام الشرعية للأمور الخارجية. أنه أنا ثوبي كان مرطوبا أم لا، هذا ليس سؤالا يسأل الإمام الصادق صلى الله وسلامه عنه بما هو شارعون. فلذا يبعد أن يكون المراد في روايات الاستصحاب الأمور الخارجية. إذا كنت على يقين من أمر خارجي فشككت فيه فلا تنقض اليقين بالشك، يبعد ذلك. الشيخ رحمه الله يقول هذا الكلام أيضا فيه تأمل، سابقا مر مثل هذا فيه تأمل. لماذا؟ لأنه نفس هذا الإشكال الذي أورده على شمول أخبار الاستصحاب للأمور الخارجية، نفس هذا الإشكال موجود على شمول أخبار الاستصحاب للأحكام الجزئية. شأن الشارع بيان الأحكام الكلية، بأنه الدم نجس، النوم ناقض للوضوء. بيان الأحكام الكلية شأن الشرع. يشترط في الصلاة الوضوء، الوضوء مقدمة للصلاة، الصلاة بلا وضوء باطلة. هاي الأحكام الكلية شأن الشرع. عندنا أحكام جزئية وعندنا أمور خارجية. بيان الأحكام الجزئية ليس شأن الشارع، يعني الشارع شأنه أن يقول لك أنت الآن متوضئ أم لا، أنت اليوم صليت أم لا، هذا ما يرتبط بالشارع. إذا أنا شككت بأنه هل انتقض وضوئي، يعني أقصد الطهارة، هل انتقض وضوئي بالنوم، فإنه أنا الآن متوضئ أم لا، هذا حكم شرعي كلي أم جزئي؟ جزئي. هل بيان هذا الحكم الجزئي وظيفة الشارع؟ لا. كما أن بيان الأمور الخارجية كرطوبة الثوب وحياة زيد ليس شأن الشارع، كذلك بيان الأحكام الجزئية أيضا ليس شأن الشارع. الشارع يقول لك بأنه أنت الصلاة اللي اليوم ما صليت أو ما صليت، أنت على ولو الآن هذا خو يمكن ليكون أمر شرعي، ما يكون حكم شرعي، ولكن أنت الآن على وضوء أم لا، أنت على طهارة أم لا، خو كونك متطهرا حكم شرعي، هذا ليس شأن الشارع بيانه. صار واضح؟ فكما أنه أنتم أخرجتم الأمور الخارجية لهذه النكتة من دائرة أخبار الاستصحاب، كان المفروض أن تخرجوا الأحكام الجزئية أيضا لاتحاد الملاك والنكتة فيهما. هذا مطلب. المطلب الآخر، أنا أسألكم لماذا أنتم أخرجتم الأمور الخارجية من دائرة روايات الاستصحاب؟ لأنه قلت بيان الأمور الخارجية مو شأن الشارع. نقول بيان الأمور الخارجية واقعا مو شأن الشارع، يعني مو شأن الشارع يقول لك بأنه أعرض في خدمتكم حتى الأحكام الجزئية، يعني بيان الأمور الخارجية والأحكام الجزئية واقعا مو شأن الشارع، يعني شأن الشارع ليس أن يقول لك أنت الآن على وضوء أم لا، ثوبك طاهر أم نجس، هاي أحكام جزئية. وبطريق أولى الأمور الخارجية ليس شأن الشارع أن يقول لك بأنه واقعا الآن عند الملاقات يدك كانت مرطوبة أم لا، الآن واقعا زيد حي أم لا، هاي الأمور الواقعية ما ترتبط بشيء. ولكن الحكم الظاهري لهذه الأحكام الجزئية المشكوكة أو الأمور الخارجية المشكوكة، من المسؤول عنها؟ يعني الآن شوفوا، صحيح هاي قضية خارجية، قضية خارجية جزئية، ولكن كلي هذه الأمور الجزئية، كلي أنه الشك في طهارة الثوب، الشك في طهارة شيئين، صحيح هذا حكم جزئي، ولكن كلي هذا بالنسبة إلى الأمور المتعددة، الحكم الظاهري، الحكم الظاهري يعني الحكم بلحاظ الشك مو بلحاظ الواقع أنه هذا واقعا طاهر أو نجس، لا، أنا ظاهرا كيف أتعامل معه، أنا في مقام الظاهر كيف أتعامل مع الثوب المشكوك، كيف أتعامل مع زيد المشكوك الحياة، كيف أتعامل مع ثوب لاقى النجس ولكن شككت في الرطوبة، كنت شاكا في الرطوبة، هاي أحكام ظاهرية المسؤول عنها هو الشارع. فالمبين للأحكام الظاهرية التي تجري عند الشك في الأحكام الجزئية أو عند الشك في الأمور الخارجية. من هو؟ الشارع. إحنا لازم نرجع على الشارع. والاستصحاب كذلك. الاستصحاب يعني إذا نحن في مورد سألنا الإمام الصادق بنو أنا ما أدري زيد حي أو لا، فشنو تكليفي فيما لو كان هناك تكليف مترتب على حياته زيد، مثلا كالتصدق مع النذر، أنه زيد ما دام حي أنا أتصدق، زيد صديقي صاحبه. فسؤاله هنا ليس الآن يسأل الإمام الصادق سؤال عن أنه أيها الإمام بيّن لي بنو في الواقع هذا حي لو مو حي، لا سؤاله ليس عن ذلك، سؤاله عن أنه أنا ما دام شاك في حياة زيد وكنت متيقنا سابقا من حياته، الآن شاك في حياته، شنو تكليفي تجاه هاي القضية المشكوكة؟ والمسؤول عن ذلك هو الشارع، لأنه أريد أشوف شنو الحكم الظاهري في هذا ظرف الشك. هذا هم إشكال آخر على المحقق السبزوار، على المحقق الخنصاري. إشكال آخر على قوله الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر. أنا الآن هذا مو إشكال، هذا عرض في خدمتكم توضيح، قلنا هذا مجموعة تعليقات من الشيخ على كلام المحقق الخنصاري، بين تعليقات توضيحية وتعليقات إشكالية. هنا الشيخ يوضح ما هو وجه الفرق بين الاستصحاب عند المحقق الخنصاري وبين الاستصحاب عند المشهور. هذا سابقا مر واضح، الاستصحاب عند المشهور حسب ما ذكره المحقق الخنصاري، حسب ما بينه المحقق الخنصاري، أنه الاستصحاب عند المشهور يعتمد على صرف الوجود السابق، على مجرد الوجود السابق، يعني لماذا نحكم بالبقاء للوجود السابق. وبالفعل في كلمات بعض العلماء هم هكذا ورد، مثلا في كلام الشيخ البهائي رحمه الله إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول. هذا خو شارح الدروس المحقق الخنصاري لم يقبل ذلك، قال أنا الاستصحاب اللي أقبله مو هذا الاستصحاب، الاستصحاب اللي أنا أقبله اعتمادي في الاستصحاب على دليل الحكم، مو على مجرد نفس الحكم، لا لازم نروح إلى دليل الحكم، الدليل الذي أثبت الحكم في الزمان الأول. إذا فيه اقتضاء يثبت الحكم في الزمان الثاني أيضا وشككنا في الحكم في الزمان الثاني من جهة احتمال الرافع مثلا، هنا أنا أستصحب. هذا هم نقطة. أما الإشكال الآخر على المحقق الخنصاري على ما ذكره في صفحة أيضا 170، هناك المحقق الخنصاري رحمه الله ذكر بأنه شوفوا نعم، وهو قال نعم الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر، وهو أن يكون دليل شرعي على أن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى زمان حدوث حال كذا أو وقت كذا معين في الواقع بلا اشتراطه بشيء أصلا، فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره إلى أن يعلم وجود ما جعل مزيلا له، ولا يحكم بنفيه بمجرد الشك فيه، والدليل على حجية الاستصحاب حينئذ في الشك في الرافع، في الشك في تحقق الرافع أمران، الأول قاعدة الاشتغال. الإشكال على التمسك بقاعدة الاشتغال لجريان على التمسك بقاعدة الاشتغال وبقاعدة البراءة في الحكم التخييري، قلنا بعد لجريان الاستصحاب في هذا المورد اللي ذكره في هذا اللفظ، إن شاء الله تفصيله يأتي لأنه بحث مفصل إن شاء الله في مورده. نعم أقول لقد أجاد فيما أفاد. ليش الشيخ يمدحه؟ لأنه أثبت واستدل على مراد الشيخ. الشيخ يريد أن يقول أن الشك في المقتضي غير حجة بهذا المقدار، لقد أجاد فيما أفاد وجاء بما فوق المراد. أما هذا بعد كلش ذهب به عريضا. إحنا قلنا الشك في المقتضي مو حجة، لكن في الشك في الرافع الاستصحاب في الشك في الرافع حجة. هو حتى في الشك في الرافع فصل، لذا يقول وجاء بما فوق المراد. بعد إحنا هلقدهم من ننكر الاستصحاب إلا أن في كلامه مواقع للتأمل، فلنذكر مواقعه ونشير إلى وجهه. فنقول المورد الأول قوله ذهب بعضهم إلى حجيته في القسم الأول في صفحة 170. ظاهره، ظاهر هذا الكلام كصريح ما تقدم منه في حاشيته الأخرى، وجود القائل بحجية الاستصحاب في الأحكام الشرعية الجزئية كطهارة هذا الثوب. أنا أشك بأن ثوبي طاهر أم لا، سابقا كنت أعلم بطهارته، الآن أشك أستصحب، هذا استصحاب في حكم جزئي. والكلية كنجاسة المتغير بعد زوال التغير، ذاك شبه حكمية، شبه موضوعية. الحكم الشرعي الجزئي يعني شبه موضوعية، الحكم الشرعي الكلي يعني شبه حكمية. لا نعلم ما هو حكم الماء المتنجس بالتغير إذا زال تغيره من قبل نفسه. فهنا لو حكمنا بنجاسته بالاستصحاب، هذا استصحاب في الحكم الشرعي الكلي، يعني مو في مورد خاص، في جميع الموارد. أنا حكم الشارع لا أعرفه، مو قضية خارجية، شبه حكمية. وعدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية كرطوبة الثوب، أدري بأن ثوبي كان مرطوبا. بعد ساعة من علمي برطوبته لاقى نجسا، اللي ذاك النجس كان يابسا لم يكن مرطوبا، ولكن إذا ثوبي عند الملاقات كان باقيا على رطوبته شنو يصير؟ تتعدى النجاسة، يتنجس ثوبي، فنستصحب رطوبة الثوب لإثبات النجاسة. وحياة زيد، الشيخ يقول هيك تفصيل ما عندنا وفيه نظر، مع أنه أظن أن الشيخ عد هذا القول من الأقوال، يعني الآن 11 قول مع هذا القول، ولكن شيخ ذكره ربما بعنوان احتمال. أما يظهر من كلام المحقق الخنصري أنه أكو قائل بهذا القول، لذا الشيخ دي يستشكل عليه. لذا مثلا صاحب الأوثق يقول ما دام أن الشيخ يقول هذا القول ما إلي قائل، يا ريت أصلا ما كان يجيبه، لأنه عده ظهرا في الأقوال اللي تقدمت، واحد من الأقوال هو هذا القول. الأوثق يقول ما دام ما إلي قائل، أنت ما كنت تجيب ضمن 11 حتى يصير تلك عشرة كاملة، كان يصير 10 أقوال. على أي تقدير، يعرف بالتتبع في كلمات القائلين بحجية الاستصحاب وعدمها والنظر في أدلته. أمر سابقا بحث مفصل عن ذلك. هذا إشكال. إشكال آخر، مع أن ما ذكره في صفحة 175 في الحاشية الأخيرة ذكره دليلا لعدم الجريان في الموضوع، قال ليش لا يجري الاستصحاب في الموضوع؟ قال لأنه رواة الاستصحاب لا تشمل الأمور الخارجية، الموضوعات الخارجية، لأن بيانها ليس شأن الشارع، جار في الحكم الجزئي أيضا. حكم الشارع بما هو شأن الشارع بما هو شارع، ليس بيان أنه أنت الآن على طهارة أم لا، أم ثوبك طاهر أم لا. الأحكام الجزئية كالأمور الخارجية ما يختلف، جار في الحكم الجزئي أيضا. فإن بيان وصول النجاسة إلى هذا الثوب الخاص هذا مهم، واقعا أنه في الواقع هيك شيء صار لو ما صار، وعدم وصولها واقعا وبيان نجاسته المسببة عن هذا الوصول وعدم نجاسته لعدم الوصول، كلاهما خارج عن شأن الشارع. هذا مرتبط، هذا مو شان الشارع. يبين لك في الواقع هل تنجس ثوبك أم لا، هاي قضية خارجية. الشارع الأحكام الكلية يبينها، كما أن بيان طهارة الثوب المذكور شنو؟ ظاهرا، وبيان عدم وصول النجاسة إليه ظاهرا ليس إلا منه. منه يقدر يقول لك بأنه أنت حسب الظاهر تعامل مع هذا الثوب معاملة الطاهر؟ منه يقدر يقول لك هذا الكلام؟ الشارع. هذا في الواقع شوفوا الآن أكو إناء أمامي، هذا إناء الماء، أشك بأنه هل وقعت فيه قطرات دم أم لا، يعني أشك في نجاستي. هذا حكم شنو؟ أمر خارجي أو حكم جزئي؟ حكم جزئي بعد، لأنه نجاسة، نجاسة حكم حكم مو أمر خارجي. أمر خارجي مثل حياة زيد، مثل الرطوبة، هذا أمر حكم جزئي. هذا الحكم الجزئي الواقع من مرتبط، منو في الواقع وقعت قطرات في الواقع، هذا تنجس أم لا، هذا مرتبط بالشارع بما هو الشارع أنه هذا تنجس أم لا. أما أنه شنو تكليفنا الظاهري تجاه هذا الماء مشكوك النجاسة، هذا منو يقدر يبين له غير الشارع؟ أصلا هذا شبه حكمية، ليش؟ لأنه في الواقع هذا بيان لحكم ظاهري كلي، لأنه عندما الشارع يقول لك في هذا المورد أنت ما أدري استصحب أو اعمل بقاعدة الطهارة، هذا شنو؟ هذا حكم ظاهري كلي في كل، يعني في هذا المورد وفي أشباه. أما أنه هذا تنجس أم لا، هذا حكم جزئي أصلا ما له حكم كلي، يعني الشارع يقول لك هذا أصلا فرضان لما وصل بعلمه الغيبي لا بما هو شرع، يقول إيه هذا لاقى النجس أو ما لاقى النجس، شنو الحكم الكلي اللي يستفاد منه؟ هذا افتهمنا بأنه واقعا هذا لاقى النجس. أما عندما يقول لك بأنه هذا مشكوك النجاسة وكل مشكوك النجاسة مثلا تجري فيه قاعدة الطهارة أو أصالة الطهارة، هذا حكم كلي ظاهري يفيد في هذا المورد وفي سائر الموارد، فبيانه شأن الشارع. كما أن بيان طهارة الثوب المذكور ظاهران وبيان عدم وصول النجاسة إليه ظاهرا، الراجع في الحقيقة إلى الحكم الكلي الظاهري بالطهارة ظاهرا في أمثال ذلك الاشتباه والشك، ليس هذا البيان إلا شأن من؟ إلا شأن الشارع، كما نبهنا عليه فيما تقدم مفصلا، هذا أذكر سابقا شرحناه. التعليق الآخر على قوله الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر، وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور هو أن الاعتماد في البقاء عند المشهور على مجرد وصرف الوجود السابق على الوجود السابق، كما هو ظاهر قول الخنصاري عند بيان قول المشهور لوجوده نحكم بالبقاء، لماذا؟ لوجوده في زمان سابق علي، يعني على هذا الزمان الثاني. وكما هو صريح قول شيخنا البهائي إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوت ذلك الحكم في الزمان الأول، وليس الأمر كذلك على طريقة جارح الدروس. أما هو بيقول لا، إذا هم إحنا نستصحب لا نستصحب ولا نحكم بالبقاء لمجرد الوجود السابق. قوله إن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا إلى آخره، أقول إشكال الشيخ هنا وإيراده على المحقق الخنصاري على الوجه الأول، لأنه هناك ذكر الاستصحاب اللي يقبله، بعدين استدل عليه بوجهين، الوجه الثاني الروايات أخبار الاستصحاب، الوجه الأول قاعدة الاشتغال أو قاعدة البراءة، لأن بعض الأوقات الاستصحاب يوافق الاشتغال وبعض الأوقات يوافق البراءة. الآن إيراد الشيخ رحمه الله على الخنصري بالنسبة إلى الدليل الأول، بالنسبة إلى تمسكي بقاعدة الاشتغال في جريان البراءة في بعض الموارد. أما تفصيل هذا الإشكال، شوفوا أولا نقرأ عبارة الخنصري حتى يتضح لكم شنو كان. شوفوا هنا قال في صفحة 170: نعم الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر، وهو أن يكون دليل شرعي على أن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى زمان حدوث حال كذا أو وقت كذا، مثلا اللي ذلك الحال أو الوقت معين في الواقع، فحينئذ هنا إذا حصل ذلك الحكم في الزمان الأول فيلزم الحكم باستمراره في الزمان الثاني إلى أن يعلم وجود الرافع، ولا يحكم بنفيه بمجرد الشك في وجود الرافع. شو هنا هم كلام الخنصري عن الحكم، مو عن الوجوب، مو عن الحكم، لا مطلق الحكم، يعني سواء كان الحكم وجوبا، يعني إذا ثبت وجوب ثم شك في تحقق الرافع له نستصحبه، إذا ثبت حرم إذا ثبتت حرمة ثم شك في تحقق الرافع لها في تحقق غايتها نستصحبها، وهكذا الأحكام التخييرية. الآن الإباحة، إذا تحققت الإباحة إلى غاية كذا شككنا في تحقق الغاية حسب كلام الخنصري نستصحب إباحة. هذا كلامه. ليش؟ في بالنسبة إلى الوجوب والحرمة بمقتضى قاعدة الاشتغال، بالنسبة للإباحة بقاعدة البراءة. الآن كلامنا أكثر شيء على الاشتغال، على تمسكه لإجراء الاستصحاب في الحكم عند الشك في تحقق غايته، بعبارة أخرى عند الشك في تحقق الرافع بقاعدة الاشتغال. أما بيان الإشكال، الشيخ رحمه الله يقول بأنه بقاء حكم إلى زمان كذا إلى الغاية التي جعلها الله لذلك الحكم يتصور على وجهين. الوجه الأول أن نلاحظ الفعل بالنسبة إلى ذلك الزمان كفعل واحد، كعمل واحد، يعني مثلا لو كان ذلك الفعل واجبا كان هناك واجب واحد في ذلك الظرف الزماني، ذلك الظرف الزماني المغير المؤقت اللي إلي شنو؟ إلي غاية. مثاله كوجوب الصوم، وجوب الإمساك وقت شوكت النهار، وهذا النهار اللي هو ظرف هذا الواجب اللي هو الصوم ظرف لذلك الواجب مرة واحدة، وذلك الواجب شوفوا ظرف لذلك الواجب مرة واحدة، يعني هناك واجب واحد في ذلك الظرف الزماني، ما نو ذلك الظرف الزماني يسع لواجبات متعددة، لا واجب واحد، يعني للصيامات متعددة، لا صوم واحد امساك واحد، هناك واجب واحد يمتد من أول هذا الوقت إلى آخر هذا الوقت. كما أنه إذا قال له المولى اجلس في المسجد من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، وكان الواجب أمرا واحدا وهو الجلوس في هاي الفترة، يعني هذا الجلوس في هاي الفترة واجب واحد، مو هناك عدة واجب، لا واجب واحد اللي بعبارة أخرى على نحو العموم المجموعي، بحيث أنه هذا إذا أعرض في خدمتكم مثلا خرج من المسجد أو في مقدار من النهار لم يمسك لم يمتثل، لأنه هناك واجب بسيط واحد وهو البقاء في المسجد من هذا الزمان إلى هذا الزمان، وهذا المجموع هو المطلوب، كما أنه في الصوم الواجب والمطلوب هو الإمساك من هذا الزمان إلى هذا الزمان، ما نوع إمساكات متعددة، بحيث إذا أمسك مثلا في الساعة 7 صباحا كان ممتثلا، أما إذا أمسك في الساعة أعرض في خدمتكم الثامنة، إذا لم يمسك في الساعة 8 هذا ممتثل في 7 وعاصي في 8، ليس الأمر كذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يلاحظ الفعل بالنسبة إلى ذلك الزمان كواجبات متعددة، يعني لم يكن هناك واجب في ذلك الظرف الزماني، بل هناك واجبات متعددة في ذلك الظرف الزماني، واجبات متعددة وموضوعات متعددة. مثلا شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، شهر رمضان ظرف زماني لوجوب الصوم، ولكن هذا الظرف الزماني لوجوب الصوم لواجب واحد أم لعدة واجبات مع عدة موضوعات؟ يا هو عدة واجبات مع عدة موضوعات، يعني مثلا شهر رمضان 30 يوم، فهنا صحيح هذا شهر رمضان شوفوا الواجب جاء على هذا الشهر بمجموعه حسب ظاهر الدليل، وهذا شنو مغير إلى هلال شوال، ولكن هذا الظرف الزماني يسع لعدة واجبات، يعني إحنا في الواقع عندنا 30 وجوب وثلاثين موضوع لكل وجوب، لذا إذا صام اليوم الأول وأفطر في اليوم الثاني بالنسبة إلى اليوم الأول يكون مطيعا، وبالنسبة إلى اليوم الثاني يكون أعرض في خدمتكم يكون عاصيا، أحسنتم. فهذا التقسيم، بعد أن ذكر الشيخ هذا التقسيم يقول بأنه بالنسبة إلى التقسيم الأول اللي لاحظنا الفعل موضوعا واحدا تعلق به حكم واحد، قلت مثاله النهار بالنسبة إلى وجوب الصوم، أو الجلوس في المسجد إلى الزوال، وهذا الجلوس بنحو العموم المجموعي كان واجبا، مو أنه كل لحظة إلى مطلوبية مستقلة، لا، هناك مطلوب واحد وهو جلوسه في المسجد من الصبح إلى الظهر. في هذا القسم الحكم التكليفي إما أن يكون، لأنه قلنا الخنصاري في كلام كان لم يذكر الوجوب، إنما تكلم عن الحكم التكليفي، إذا ثبت حكم إلى زمان، فنقول إذا هذا الحكم اللي كان ثابتا إلى زمان على النحو الأول، يعني كان ذلك الزمان ظرفا لذلك الحكم الواحد، كان الحكم واحد، مثل مثال الصوم في اليوم الواحد مو في شهر رمضان، ومثال الجلوس فرضا لو كان هكذا، هذا الحكم التكليفي إما يكون أمرا وجوب، وإما يكون نهيا حرمة، وإما أن يكون تخيرا. تخير الآن ربما هذا التخير يراد به قطعا يراد به الإباحة، وربما يراد به الاستحباب والكراهة أيضا، لأنه هاي في الواقع أحكام شنو تخييرية، قاعدة الاشتغال على إشكالين مو معلوم تجري، ولو قلنا تجري بلحاظها بحسبها، الآن على أي تقدير المراد من الآن الوجوب. نقول هذا الكلام الذي ذكرتموه في كل هاي المواد يشمل جميع هذا الموارد، يعني إذا ثبت وجوب ثم شك في تحقق غايته، أنتوا قلتوا شنو نسوي؟ نستصحب لقاعدة الاشتغال. أيضا كلامكم لنو قال إذا ثبت حكم بعد، أيضا كلامكم يشمل إذا ثبت حرام في شكل بعد، إذا ثبت حرام في زمان إلى مع في زمان في ظرف زماني محدد إلى غاية فشك في الغاية، هنا أيضا قاعدة الاشتغال تجري. كلامنا هنا نقول أما هذا كلامكم بالنسبة إلى الوجوب ففي الجملة تام، يعني إذا ثبت واجب إلى زمان كما في مثال الصوم، إذا وجب علي في هذا اليوم الإمساك اللي هو من القسم الأول، بعد القسمان خزين اتضح لأنه عندنا شغل ويا هذين القسمين، قسمان اتضح. خب إذا ثبت إمساك وجوب، إذا ثبت وجوب إمساك من الصبح إلى الليل، وشككنا في تحقق الليل. هنا شنو لازم نسوي؟ يعني الآن صار ساعة 6، أنا أدري بأنه هذا وجوب الإمساك مستمر إلى تحقق الغروب أو المغرب، شككت في تحقق الغاية، شنو لازم أسوي هنا؟ أقدر أفطر؟ لا. هنا بمقتضى قاعدة الاشتغال نستصحب حتى نتيقن بالبراءة والفراق اليقينيين بالنسبة من التكليف اليقيني بالإمساك من الصبح من طلوع من تبين الخيط الأبيض من الأسود إلى تحقق المغرب. فكلامكم هنا صحيح، لكن أولا نفس الكلام نفس كلامكم في هذا المورد إلى في التتمة، وهو أنه هذا التمسك بالاشتغال إنما يصح لو لم يكن معارضا. مثلا إذا المولى أمرني بالجلوس على النحو على في القسم الأول بالجلوس من الصبح إلى الظهر في المسجد، ونهاني أو أمرني لو نقول وأمرني بالخروج من المسجد من الظهر إلى المغرب، قال من الصبح إلى الظهر إلى الزوال تجلس في المسجد، ولكن بمجرد أن صار الزوال أؤذن صلاة الظهر روح فلان مكان لتكون في المسجد، أخرج من المسجد. فأنا هنا الآن أنا جالس في المسجد الصبح، شكك لأنه صار الزوال أم لا؟ مقتضى قاعدة الاشتغال من التكليف الأول، هذا التكليف الأول شنو؟ يا تكليف أجلس في المسجد، جلس يجلس، ما أدري أنا عين الفعل شوفوا مضمومة، خو يمكن يجلس أجلس في المسجد، في المسجد مقتضى الاشتغال بالنسبة للتكليف الأول بأنه اجلس 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 إلى أن تتيقن بفراغ ذمتك بالزوال، ولكن أكو اشتغال آخر، أكو احتياط آخر بأنه إذا هم صاير زوال بعد جلوسك في المسجد شنو؟ حرام منهي عنه، أحسنته. فهذا الجلوس كما أنه مطلوب إلى الزوال مبغوض بعد الزوال، فأنا ما أقدر أقول خلي احتياطا أجلس إلى أن أتيقن بالزوال. هنا من يقدر نتمسك؟ شوفوا إلى ساعة 12 أنا عندي يقين بأنه واجب، ليش؟ لأنه من 12 أشك بتحقق الزوال إلى 12 ربع، هاي ربع ساعة 12 ربع قطعا صاير الزوال، الزوال مردد عندي في هاي شنو؟ في هاي الدقائق، في هاي ربع ساعة 15 دقيقة، صح؟ بالنسبة إلى هاي 15 دقيقة أنا ما أقدر أتمسك بالإحتياط للجلوس في المسجد، ليش؟ لأنه هناك احتياط آخر يعارض هذا الاحتياط، لأنه إذا صاير زوال هذا الجلوس يكون مبغوضا منهيا عنه. تضح شنو صار؟ فلاستمرار الجلوس بعد ساعة 12 إلى ساعة 12 ربع في هاي الفترة المشكوكة نحتاج إلى أصل آخر غير الاشتغال، واضح؟ هذا خلونا نطبقه. قوله قدس سره إن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى حدوث حال كذا وقت كذا، أقول بقاء الحكم إلى زمان كذا يتصور على وجه، الأول أن يلاحظ الفعل إلى زمان كذا موضوعا واحدا، هذا الفعل يلاحظ على نحو موضوع واحد، تعلق بهذا الموضوع الواحد الحكم الواحد، مثل الإمساك، الإمساك في اليوم الأول من شهر رمضان موضوع واحد تعلق به حكم واحد وهو الوجوب، هذا الإمساك من الصبح إلى الليل. كأن يلاحظ الجلوس في المسجد إلى وقت الزوال فعلا واحدا تعلق به أحد الأحكام الخمسة مثلا الوجوب. ومن أمثلته الواقعية الإمساك المستمر إلى الليل، حيث إن الإمساك ملحوظ فعلا واحدا تعلق به الوجوب في شهر رمضان أو الند في شهر رجب وشعبان أو غيرهما، حرمة في العيدين، الكراهة في يوم عاشوراء إذا لا يكون حرام. من أحكام الصوم يعني من الأحكام التكليفية التي تتعلق بالصوم، أحكام الصوم يعني الوجوب الحرمة الكراهة، هذا هو المراد من أحكام الصوم. الثاني أن يلاحظ الفعل في كل جزء يسع ذلك الجزء من الزمان ذلك الفعل. يعني مثلا نلاحظ الفعل في شهر رمضان، اللي في شهر رمضان اكو 30 جزء زماني يسع لهذا الفعل اللي هو الصيام. أن يلاحظ الفعل مثلا الصيام في كل جزء يسعه من الزمان المغير، من الزمان المغير مثلا شهر رمضان موضوعا. أن يلاحظ الفعل شنو؟ يلاحظ الصوم موضوعا مستقلا تعلق به حكم. يعني أن نلاحظ أن الصوم في اليوم الأول 30، أنا في شهر رمضان كم جزء زماني أكو اللي يسع لهذا الواجب؟ 30 أو 29، صحيح؟ فبهذا المقدار نقول أكو واجب، أكو موضوع، أكو حكم، يعني أكو صوم وأكو شنو؟ وجوب. يعني 30 صوم و30 وجوب. فيحدث في المقام أحكام متعددة لموضوعات متعددة، ومن أمثلته وجوب الصوم عند رؤية هلال شهر رمضان إلى أن يرى هلال شوال، فإن صوم كل يوم إلى انقضاء الشهر فعل مستقل تعلق به حكم مستقل، ولو كان لسان الدليل أنه شنو؟ يجب صيام شهر رمضان. الآن كلامنا في القسم الأول. أما الأول فالحكم التكليفي، الحكم التكليفي اللي له غاية، وهذه الفترة الزمنية في لسان الدليل فرضا لا تسع إلا لفعل واحد، إما أمر وإما نهي وإما تخير. فإن كان أمرا وجوبيا، يعني المولى أمرك بفعل في زمان اللي هذا الزمان لا يسع إلا لفعل واحد، كما أنه المولى قال لك غدا يوم الأربعاء صوم، هذا فعل واجب إلى غاية معينة. شنو غايته؟ يعني أمسك صوم، يعني أمسك من الفجر الصادق إلى المغرب، واضح؟ وشنو هو من القسم الأول بعد؟ الظرف الزماني في لسان الدليل لا يسع إلا لواجب واحد. فإن كان أمرا كان اللازم عند الشك في وجود الغاية ما ذكره، لأنه الشك في المقام من الشك في المصداق وحصول المأمور به بعد تبين مفهومه، لأنه نحن نشك الآن ساعة 6 المغرب مشكوك تحقق بين 6 إلى 6 وربع مساء، أنا من ساعة 6 أشك بأنه تحققت الغاية أم لا، حصل مصداق المأمور به لأنه الصوم كان بعد، هذا الصوم اللي كان واجب عليه حصل أو بعد ربع ساعة باقي حتى يحصل، هنا يجري الاشتغال بعد. فكلام الخنصاري من جريان الاشتغال في هذا القسم صحيح، من وجوب الاتيان بالفعل تحصيلا لليقين بالبراءة من التكليف المعلوم، لكن يجب تقييده بعد منه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.